الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعن ذي الفرج. إذا تقدم بأن الكلام في مسألة النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمر غير الحاكم على الأقوى، وكنا في أن بأن هذه المسألة السابعة في متن سيد الماتن رحمه الله، كنا بأنها تشتمل على مطلبين، على مبحثين. المبحث الأول هو تحدثنا عنه بالدرس السابق، وهو أنه ما هو الدليل على التنصيف، ومن ثم هذا رواية حماد أو مرسل حماد والمرفوعة التي تحدثنا عنها، هل هذا كافي في الاستدلال على وجوب التنصيف كما ذهب إليه المشهور من الفقهاء أو لا؟ وبقي الكلام في الشق الثاني من هذه المسألة، وهو أنه كيف يمكن أن يتصرف في الخمس في زمن الغيب. وقلنا بأنه لعله لم يقع الخلاف بين الفقهاء قديما وحديثا في مسألة من المسائل كما وقع في هذه المسألة بالتحديد، ولذلك رأينا بأن الأقوال فيها على عدة وجوه الأمور، وقلنا بأنها قد تزيد عن العشرة. بعضهم وصلها ل 14 رأي، 14 قول. القول الأول ممكن أن نذكره كما عن الشيخ المفيد رحمه الله، وهو أنه ذهب إلى الوصاية به إلى المتدينين المؤتمنين إلى حين يلقى صاحب الأمر عليه السلام ويسلمه إياه أو يدفنه في الأرض، وحين ظهوره عليه السلام تظهر له الكنوز والجواهر كما في بعض الروايات. وقد نسب هذا الرأي إلى الشيخ المفيد رحمه الله، وأيضا نسب هذا الرأي كما سيأتي عن الشيخ الطوسي رحمه الله. فإذا كأنه يراد من هذا الرأي الأول هو التخيير بين الوصية به أو الدفن. الوصية طبعا يمكن أن تتصور بأنه إذا ظهرت عليه على المالك، مالك الخمس، إذا ظهرت عليه علامات الوفاة فيوصي بذلك المال إلى المؤتمنين المتدينين، و يضع هذا المال بأيديهم أمانة إلى حين ظهوره عليه السلام، يسلمه من شخص إلى آخر مهما طال الأمل. أما الدفن فواضح، يدفنه في مكان مؤتمن عن أعين الأعداء والسراق حتى يظهر مولانا صاحب زمان السلام ويأخذ. هذا رأي الأول. قيل لا يوصى به ولا يدفن، بل يجب أن تصرف حصته عليه السلام إلى الأصناف الموجودين، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، لأن الحق الواجب لا يسقط من يثبت عليه مؤبدا. واختار هذا الرأي كل من العلامة الحلي عليه الرحمة في شرائعه، وفقا للتحرير وظاهر المحكي عن عبارة غرية المفيد، وزاد المعاد للعلامة المجلسي عليه الرحمة، الجزء الأول صفحة 368. وأيضا ذكر هذا الرأي عن كاشف الغطاء في كشف الغطاء عنده عن مبهمات الشريعة الغراء بالجزء الرابع، والمنقول كذلك في الرياض عن الدايلمي أيضا رياض المسائل، رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي عليه الرحمة للجزء الخامس أيضا ذكر هذا الرأي، وهو أنه لا يوصى به ولا يدفن، بل يجب أن تسرد حصته عليه السلام إلى الأصناف الموجودين، يعني السادة الكرام، لأنه كما أن عليه الإتمام عند عدم الكفاية أيضا يجوز أن يأخذه يأخذ ما فضل عنهم، وكذلك الحال في زمن الغيب. لكن للحل قول آخر في المختلف، الإباحة لسائر الخمس كما ذكر ذلك في مختلف الشيعة للحل عليه الرحمة. وأيضا فإن الظاهر من مقنعة المفيد ونهاية الشيخ الطوسي في مبسوطه أيضا وسرائر الحل وما عن ابن البراج وأبي الصلاح وغيرهم وجوب الوصية به لا جواز الدفع إلى السادة أعزهم المولى فضلا عن وجودهم، هؤلاء جميعا ذكروا وقد وضعت لكم المصادر لهذه الآراء لكل من هذه الآراء، يعني لكل من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وصاحب السرائر وابن البراج وأبي الصلاح، وذهبوا إلى رأي آخر عندهم وهو وجوب الوصية به لا جواز الدفع إلى السادة.
الشيخ المفيد والشيخ الطوسي
لهم أكثر من رأي، لهم أكثر من رأي، يعني بالمقنعة قالوا شيء، بكتاب آخر قال شيء، بالغرية قال شيء، الشيخ الطوسي كذلك، بالمبسوط قال شيء، بغير المبسوط قال شيء، في لهم أكثر من رأي. هذا اللي عم نقوله هلا هون، يعني من قولنا لكن للحل قول آخر وكذا لغيره قول آخر، يعني بعد ما استعرضنا شو قال الشيخ مفيد والشيخ الطوسي وفلان قلنا هناك أقوال أخرى. وفي الوسيلة أنه يقسم بين مواليه والعارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد، وقد تكون الكلمة الفقر من أهل الفقر والصلاح والسداد، لكن ما هو في الوسيلة الفقه مش الفقر. هذا الرأي الثاني. الثالث من الآراء التخيير بين دفعه إلى الأصناف يعني السادة أعزهم المولى وبين الوصية به لا وجوبه، وهكذا يختلف عن الرأي السابق الذي ذهب إلى الوجوب، وجوب الصرف صرفه إلى الأصناف، وهذا ما نسب إلى المشهور كما في الروضة، الروضة البهية للشيخ الثاني في شرح اللمعة الدمشقية، ونسبه صاحب الرياض إلى الأكثر، يعني الشيخ الثاني قال عنه هذا الرأي، وهو شنو؟ وهو أن يخير يكون المالك المكلف مخيرا بين دفعه الأصناف وبين الوصية به، يعني إما أن يوصى بهذا المال الخمس وإما أن يدفع إلى الأصناف ثلاثة من السادة. فالشهيد الثاني عليه الرحمة في الروضة في كتابه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ذهب إلى أن هذا الرأي هو رأي مشهور، وأيضا صاحب الرياض رياض المسائل اللي علمه الطباطبائي عليه الرحمة قال بأنه هذا ما عليه الأكثر، وقال في موضع آخر أن هذا الرأي هو الذي استقر عليه رأي المتأخرين، وهو شو التخيير بين دفعه إلى الأصناف أو الوصية به. القول الرابع سقوطه في زمن الغيبة، بعضهم تبنى سقوط السهم الشريف سهم مولانا الإمام عليه السلام في زمن الغيبة، وتبنى هذا الرأي كل من صاحب المدارك، إذا بتلاحظوا صاحب المدارك في مدارك الأحكام الجزء الخامس صفحة 424 مدارك الأحكام، طبعا مدارك الأحكام هو الأستاذ محمد موسى، والمفاتيح والوافي أيضا تبنوا هذا الرأي، والذي تبناه بقوة هو صاحب الحدائق. الشيخ البحراني في حدائقه الجزء 12، راجع الجزء 12 صفحة 445 وما بعد 445، في صفحات عديدة بأكثر من صفحة تبنى هذا الرأي. وصاحب الحدائق عليه الرحمة تبنى هذا الرأي بقوة موافقا لرأي القاشاني. إذا بتلاحظوا القاشاني عليه الرحمة، فيض القاشاني بكتابه الوافي جزء العاشر، وإن اختلط معه في مدرك ذلك، يعني كل من صاحب الحدائق والقاشاني تبنى هذا الرأي، لكن المبنى مختلف، الدليل مختلف. نقول والعجب من ادعاء صاحب الرياض الشهرة وقول الأكثر كما تقدم في القول الثالث. إذا كان الأمر كذلك فأي شهرة ذهب إليها صاحب الرياض؟ قال أنه هذا الرأي هو الأكثر بالرأي الثالث، يعني التخير بين دفعه الأصناف وبين وصية به. وكذلك الأمر الشيء الثاني عليه الرحمة ذهب إلى أنه هو المشهور، هذا الرأي الثالث، مع أنه كل من صاحب المدارك والمفاتيح والوافي وصاحب الحدائق قالوا بأنه يسقط هذا السهم الشريف في زمن الغيبة.
بس سهم الإمام
له إيه؟
شو
بخمس شو بس عم تقول؟ كله سيئة. خلينا نعرض الآراء. فإذا الأمر عجيب بأنه صاحب ادعى الشهرة وقال بأنه هذا ما هو عليه الأكثر من الأصحاب، مع أنه هؤلاء أليسوا من الشهرة؟ أليسوا فقهاء؟ القول الخامس ذهب إلى الصرف إلى فقراء الشيعة مطلقا ولو لم يكونوا من السادة، وهذا ما تبناه صاحب الوسيلة ابن حمزة الطوس في الجزء الأول صفحة 137 طبعكم
اليسرى. من السادة وغيره
فقراء الشيعة مطلقا
قال،
يعني ابن حمزة الطوسي ذهب إلى صرف هذا السهم الشريف إلى فقراء الشيعة مطلقا، سواء كانوا من السادة عزم المولى أو من العوام الموالين صانهم الله. وهون هذه مرحلة التغيير بين من تقدم وبين من تأخر من الفقهاء، يعني بلش يميل الرأي الفقهي من هذا الزمن بالتحديد إلى أنه السهم الإمام الشريف يعطى إلى فقهاء الشيعة مطلقا، مش أنه يدفن أو يوصى به أو يعطى للسادة كما تقدم في القول الثالث. القول السادس يصرفه المالك في موارد رضا عليه السلام على المحتاجين مباشرة، يعني حتى ولو لم يكن متوقفا على إجازة الحاكم الشرعي، يعني دون الرجوع إلى إذن الحاكم، بل يجوز صرف السهم الشريف على المحتاجين دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي. هذا القول السادس. المناط فيه في هذا القول السادس المناط فيه هو إحراز رضا الإمام عليه السلام. القول السابع يرجع فيه المكلف للمالك إلى الحاكم الشرعي ويدفعه إليه أو يصرفه بإذنه، وذلك دليل على هذا الرأي باعتبار كونه أحد نواب الإمام عليه السلام فلا يجوز التصرف به دون إذنه وإجازته، وذلك أنه مع عدم إمكان إيصال المال للمنوب عنه فلا بد من إيصاله إلى النائب. شلون؟ حيث أنه هذا المال كان في زمن الحضور للإمام فلا يجوز صرفه بغير إذن الإمام، فالحاكم الشرعي يقوم مقام الإمام، فمع عدم إيصال المال إلى المنوب عنه يجب إيصاله إلى النائب وهو الحاكم الشرعي. هذا الرأي السابع، القول السابع هو ما عليه أكثر المعاصرين، فالحاكم الشرعي يصرفه في الموارد التي يراها مناسبة، هذا أكثر المعاصرين عليه في زمان الحاضر. وهناك رأي ثامن وهو دفعه بعنوان التصدق به عن مولانا صاحب الزمان: روحي لروحه الفداء. وهناك آراء أخرى أعرضنا عن ذكرها لعدم اشتهارها أو لأجل أنها تتضمن بعض هذه الآراء. يعني يمكن تكون داخل آرائهم في هذه الآراء الثمانية التي ذكرناها، فلا نطيل البحر فيها. هذه أشهر الآراء المعروفة بين الفقهاء، والتأمل يدعو إلى القول بعدم وجود الأدلة المعتبرة شرعا لأكثرها، بل البعض منها أقرب إلى الاستحسان والذوق الشخصي أقرب منه إلى الأدلة من مصادرها المقررة والقواعد الثابتة. ما في عندنا أدلة واضحة، خصوصا قصة الدفن وقصة الوصاية الوصية به أو التخيير بين دفعه إلى السادة أو الوصية به أو ما أشبه ذلك مما تقدم من آراء سابقة. ما في عندنا دليل معتبر جدا إلا بعض الاستشمام بأدلة مثل قصة الدفن، لأجل أنه عند ظهور مولانا القائم عليه السلام فإن الأرض تخرج كنوزها مثلا. واضح أنه بعيد هذا الأمر عما ذهبوا إليه، خصوصا أنه الدفن قد يلزم منه التلف، قد يلزم منه الضياع، قد يلزم منه حرمان المؤمنين الفقراء من هذا المال أمد طويل من الزمن. يعني بيعيشوا الفقراء وبموتوا الفقراء وهو بعده مدفون تحت الأرض، ما حدا بيستفيد منه. هذا قد يقال بأنه نوع من التلف. وأما بالنسبة إلى القول بالدفن أو الوصاية أو التخيير بينهما كما اختاره الشيخان المفيد والطوسي رحمهم الله كما تقدم، فهو لا محالة يؤدي إلى تلف المال وضياعه وعدم استفادة المؤمنين منه. وربما كان منشأ اختياره ممن اختاره له علاقة بزمانه والخوف من وصوله إلى أيدي الطغاة لو اشتهر أمره، ففضلوا كتمانه بالوصاية أو الدفن لعدم وصوله إلى حكام الجور في ذلك الزمان مهما طال أمره وتوفرت ظروفه. ربما هذا أحد مناشئ، وهذا لم يذكره أحد، هذا ربما
تفرير.
ايه يعني ما لقيت له وجه بعد التأمل والتفكير ان دفن وصية ويسبب تلف ويسبب ضياع حرمان المؤمنين منه وكذا. طب شو ليش ذهبوا الى هذا الرأي، وخاصة انه انت عم تحكي عن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي اللي هن اركان الشيعة، فقهاء الشيعة المعتمدين مؤسسي الفقه الحديث بعد زمن الأئمة عليهم السلام. طب كيف بدك تحمل قولهم بالدفن أو الوصية إلا اللهم هو خوفهم الحقيقي من السلطان الجائر، لأنه كان عيونه عيون السلطان كانت منتشرة في الآفاق والمجموعات المسكونية والبشرية، كانوا يراقبوا وضع الشيعة بشكل خاص، يراقبوهم شو عم يعملوا شو عم بيساووا وين عم بيروحوا بأموالهم، لمين عم يدفعوا الأموال، هل إنه عم يدفعوها لبعضهم البعض، فكان هذا يعاقب عليها ويقتل أحدهم على ذلك من قبل السلطان. فاضطروا أنه لا يدفنون أو يوصوا أو إلى آخره، لأنه عملية الدفع والقبض والإقباض قد تنتشر، يشوفوها العملاء أو عيون الحكام الجائرين الجواسيس يشوف، فيمكن خوفا من الانتشار. وأما دفعه بأجمعه للسادة أعزهم المولى أو التخيير بينه وبين الوصية، فهو بالإضافة إلى كونه يفيض عن حاجياتهم ومؤونتهم فإنه بخلاف ما دلت عليه بعض الروايات. طب إذا بدنا نعطي حتى السهم الشريف إلى السادة، طب قديش السادة؟ ما هن السادة نسبة ضئيلة من الشيعة، نسبة جدا ضئيلة من الشيعة. إذا بدهم يأخذوا سهم السادة ويأخذوا سهم الإمام فيفيض عن حاجياتهم، شو بدنا نعمل بالأموال هذه كلها؟ بالإضافة إلى ذلك نجد بأن بعض الروايات التي تقدم القسم منها لا يفيد هذا المعنى، من كون الإمام عليه السلام كان يدفعه إلى من يرى فيه الصلاح أو لبعض فقراء الشيعة. شفنا بعض الروايات أنه إذا فضل عنهم أخذه ودفعه بحسب ما يراه من المصلحة لغير السادة. فإذا مش أنه نعطيهن السادة، هذا رأي ساقط أيضا، رأي ضعيف، لأنه نحن ثبت عندنا أنه ببعض الروايات التي تقدم البعض منها بأنه كان الإمام عليه السلام إذا فاض هذا المال عن السادة والأصناف الموجودين فإنه كان يوزعه إلى غيره غيرهم من الفقراء، فقراء الشيعة، لسد حاجياتهم وما ينوبه. وأما قضية العلم وإحراز رضا الإمام عليه السلام، هذا القول السادس، فهو في غاية الإشكال، وربما أشار إلى ذلك شيخ مشايخنا صاحب الجواهر عليه الرحمة. إذ المصالح والمفاسد التي في نظر الإمام عليه السلام مما لا يمكن إحاطة مثلنا به. شو بدرينا نحن بالمصالح والمفاسد لحتى لنحرز رضا الإمام؟ قد نشتغل على كيفنا ونقول هذا يحرز به رضا الإمام، ونحن نفوسنا يعني بالعموم ملوثة، أصحاب أغراض، أصحاب أهواء، أصحاب أمزجة، نتصرف في سهم الإمام كما نريد وكما نشتهي وكما ترغب به أنفسنا، ومنقول هذا ما يحرز رضا الإمام. أعوذ بالله، سؤال حكي هذا، خصوصا من لم تزهد نفسه في الدنيا منا، فقد يكون صلة واحد من شيعته أو إطفاء فتنة بينهم أو فعل أمور لها مدخلية في الدين أولى من كل شيء بنظره، مثلا بنظر الإمام. كما يومئ إليه تحليلهم بعض الأشخاص وأقاربهم في شدة الحاجة، يعني بحللون نفسهم وبيمنعوا عن أقرب الناس إليهم وممن هو بحاجة إلى المال. ومنقول هذا محرز لرضا الإمام عليه السلام، هذا بعيد جدا، خصوصا مع عدم خلوص النفس من الملكات الرذية كالصداقة والقرابة ونحوها من المصالح الدنيوية فقد يفضل على البعض بذلك ويترك البعض الآخر في شدة الجوع والحيرة، بل ربما يستغني ذلك البعض بقبض ما حصل له فيحتال في قبض غيره إلى تمليك زوجته أو ولده ما عنده كي يبقى فقيرا مثلا. هذا تلاحظوا أكثر أو مو أكثر، يعني شفناها أنه لحتى هو يظل فقير ويظل يقبض هذا السهم الشريف بصير يملك زوجاته وأولاده وإلى آخرهم، هو فقير بحق له يأخذ، فيقبض ما عند إذن ما يشاء. وكيف يمكن أن يقاس هذا بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قيل الذي فر منه لعدم صبره على ذلك للمؤمن؟ إحراز رضا الإمام مو بهالسهولة، نقول هذا محرز، نتصرف فيه كما نشاء وكما نريد في أمورنا الخاصة وفيما تشتهي به أنفسنا، ونقول بأنه هذا ما يسبب إحراز رضا الإمام عليه السلام. يعني أهل البيت هك كانوا إنه إذا إجاهم مال كثير يجيوا يملكوا زوجاتهم وأولادهم وأقرب الناس إليهم ويظلوا يأخذوا الفلوس بعنوان إنهم فقراء؟ شفنا غير هيك. ولذا لا يمكن القول بفحوى التصرف في أمواله عليه السلام على نحو الوجوب، لا أقل إلى الأصناف الثلاثة، بل يكاد أحدنا يقطع بأن صرفها لبعض الأمور ولبعض الناس أولى من إعانة بعض السادة، خصوصا من لم يكن منهم في غاية الفقر ولا في غاية الصلاح ولا في غاية التقوى. ليش يعطى كل هذا للسادة مع أنه بعض السادة مش كما ينبغي؟ بعض السادة مثل ما شايفين في هذه الأيام شراب خمر، فسق، فجر، نسوانهم بلا حياة وبناتهم كذلك ويرتكبون الفواحش ويفعلون المنكرات لا يعني أن تقاطعهم هذا السهم الشريف. فلذلك هذا الرأي أيضا ساقط عن الاعتبار. وأما سقوطه في زمن الغيبة كما اختاره صاحب الحضائق والقاشاني رحمهم الله فقد تقدم الكلام عن ذلك أول الكتاب. تراجع وحط لي إياه هيدي في المثل كل ما تقدم سابقا لنحكينا من البداية إذا تذكروا حكينا بشكل مفصل عملية السقوط لما تعرضنا إلى تذكروا لروايات التحليل تحليل الخمس إيه هذا اللي حكينا فيه بشكل مفصل. وأما صرفه إلى فقراء الشيعة ولو لم يكونوا من السادة دون إذن الحاكم الشرعي كما اختاره صاحب الوسيلة من حمزة الطوس فهو أحد الأقوال الراجحة في المقام بإضافة كون ذلك منوطا بإحراز رضا الإمام عليه السلام. يبقى أن الأمر يدور مدار هذا القول وبين رجوع المالك إلى الحاكم الشرعي بصفة كونه نائبا عن الإمام عليه السلام أن يعطى إلى فقراء الشيعة حتى ولو لم يكونوا من السادة. هذا رأي راجع لكن طبعا لابد من أن يراعى قدر الإمكان مسألة أقربية إحراز رضا مولانا صاحب الزمان السلام. وحيث أنه لا دليل معتبر بهذا الأمر ما في عندنا دليل أيضا معتبر يعني مثله كمثل الأقوال والآراء المتقدمة الصادر ما في عندنا دليل واضح سوى رواية ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي. إذا تمت هذه الرواية فيمكن الاستفادة منها بأن الحاكم الشرعي له الولاية على هذا المال وبالتالي يعطيه لمن يشاء ولمن يرد وهذا ما سنتحدث عنه مفصلا في آخر بحث. ونتبنى ما نتبناه ونختار ما نختاره لاحقا إن شاء الله فانتظروا. ولما ورد في الزكاة من ثبوت ولاية التعيين المالك معللا بأنه أعظم الشريكين ومع التنازل فهذا مال مشترك مع السادة لا حاجة في مثله إلى مراجعة الشريك ومطالبته بالقسمة لأن الشركة من قبيل الشركة في المالية أو الكل في المعين لا على نحو الإشاعة يعني. نعم بناء على الإشاعة والشراكة الحقيقية يطالب الشريك القسمة إن كان شخصا معينا وأما إذا كان عنوانا كليا كما هنا كما في هذا المقام فيرجع الأمر للحاكم الشرعي لكن هذا على افتراضه فإنما يرجع إليه في القسمة وليس في الإعطاء يعني نفترض أنه قلنا مأخوذ عن نحو الإشاعة الحقيقية فهذا شو بيثبت؟ بيثبت أنه نعم تجب القسمة عندئذ حق الشريك في ذلك لكن عملية الإعطاء والدفع موضوع آخر وليس في الإعطاء والدفع إلى الفقير فإنه لا يحتاج إلى إجازة من حاكم لعدم الدليل كما تقدم وهذا ما نقويه أنه لا يشترط إذن الحاكم الشرعي في صرفه ولعله لأجل ذلك ولعدم النص المعتبر في كل ما تقدم من آراء وأقوال يظهر سر ما ذكره المفيد عليه الرحمة من المحنة والحيرة كما حكي عنه في المقنعة. شيخ المفيد دوسنا مرحلة يقوله الله أنا ما احترت بأمر من الأمور سوى هذا في فعلا حيرة حقيقية إنه شو نسوي فيها لمين نصفه من جهة هو للإمام من جهة لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه من جهة أنه طيب لمن نعطيه في هذا الزمن في زمن الغيبة وإلى آخر ما هنالك ربما هذا السر منشأ السر عند حيرة والمحنة التي وقع بها الشيخ المفيد رحمه الله بل إنصافا وصراحة نقول أكثر من ذلك بأن هذا الأمر هو الذي أوقع غير الشيخ المفيد من الفقهاء في الاضطراب والحيرة والمحنة أيضا كما وقع الشيخ المفيد في كيفية التصرف في الخمس كله فضلا عن سهم الإمام عليه السلام خاصة ومن هنا نفهم وجه الحيرة أيضا عند شيخنا الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي إذا تلاحظوا أنه ذكر في نهايته كان النهاية للشيخ الطوسي هو نفسه قال بعد أن اعترف بعدم النص المعين بالإباحة والوصاية والدفن والتفصيل بين حق الإمام عليه السلام وغيره قال وهذا يعني هذا الدفن هو كان يحكي عن دفن المال في زمن الغيث وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه. طلع برأيه هيك بالنهاية كتاب النهاية راجع المصدر حطيت لكم المصدر أنا بقول أنه لا يتعين الدفن عند إذن. ثم قال بعد أن ذكر مستند ذلك ولو أن إنسانا بل شفتها عم بجاوب على سؤال افتراضي واحد عم يفترض أنه سأل هالسؤال شو بجاوبه بقول لو أن إنسانا استعمل الاحتياط أو عمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن والوصاية لم يكن مأثوما بيقدر أنه إما يذنب أو يوصي فيه وإن شاء الله بريء الذمة يعني ما في إثم. وهي نفس الكلام ذكروا إذا بتلاحظوا بالمبسوط بكتابه المبسوط كتاب للشيخ الطوسي معتبر جدا 8 أجزاء هو راجعوا. وأخيرا وبعد كل ما تلوناه عليك فإن ما يقوى في نفسي يأتي التعرض له غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.